إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وإن جهلناها ومن سيئات أعمالنا وإن استصغرناها من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له أسلمنا وإليه أنبنا وعليه توكلنا وبه خاصمنا وإليه تحاكمنا سبحانه سبحانه لا يضيع عمل عامل ولا يخيب رجاء آمل وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله خير من توكل على الله وأفضل من عمل بأمر الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه البررة الأطهار. وبعد، فيا جماعة المسلمين، إننا في مستهل لقائنا يجدر بنا أن نضرع إلى الله سائلينه أن يثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم ألهمنا ذكرك، اللهم لا تنسنا شكرك، اللهم أيقظنا من غفلتنا وصحح في الدين نظرتنا، اللهم احفظنا من آفات كثرت وتنوعت، وقنا شر فتن تنكرت وتقنعت. تقنع الفتن، تنوع الآفات، تحتاج معرفتها إلى أطباء، أطباء تخرجوا في مدرسة القرآن وتربوا على سنة رسول الله، يتأملون الأحداث، يتفهمون ما يسمعون، يحللون ما يشاهدون، يدرسون البواعث والدوافع والمرامي والأهداف ليتبينوا ماذا يراد بهم. ولكن الناس في غفلة، وإنهم إنما يتألمون للآثار والنتائج، للنتائج السيئة والآثار الوخيمة التي حاقت بحياتهم، أما أن يتدبروا الشيء قبل الوقوع فيه وقبل أن ينتج ويثمر فذلك قليل إلا من عصم الله. أيها الإخوة المؤمنون، تدارسنا الجمعة الماضية وسأقول الأفكار عناوين، وأنا أسمع العناوين أسأل نفسي كنت حاضرا وكنت مستمعا، هل أنا على ذكر مما سمعت؟ فإن كان فلله الحمد، وإن لم يكن فلأعالج نفسي، لماذا ألهو في بيت الله؟ لماذا لا أتفهم الإسلام؟ لماذا لست حريصا على وعي العظات والعبر؟ ما هو السبب؟ بي مرض، بيداء، لابد أن أواجه نفسي وأن أعالج ذاتي. تدارسنا الهدف من جعل يوم للعمل والمفهوم الصحيح للعمل وعلاقة العمل بالعلم لغة وشرعا وأثر ذلك في واقع الحياة وقارنا بين الدعوات كلها ودعوة الإسلام للعمل، وتبين لنا بالدليل الواضح والظاهر تميز الإسلام وتفرده، وأن لدعوة الإسلام تأثيرا بالغا في النفوس لا تحدثه أي دعوة أخرى، وتبين لنا كيف أن الله أخبرنا أنه خلق الحياة لأجل العمل، وأنه لم يأمرنا بمجرده بل دعانا إلى إحسانه وإتقانه، وكيف شملت دعوة الإسلام جميع الأنواع والألوان للعمل، وكما أبدع الإسلام وما أروعه حين جمع بين العمل التعبدي المحض والعمل الإنتاجي الاقتصادي في آية واحدة، فضلا عن آيات كثيرة تتكلم، وكيف أن الإسلام مكننا من العمل بنوعي التسخير، وكيف فصل لنا ميادين الإنتاج بل علمنا بعض طرق الإنتاج، وكيف استثار همة المؤمن وجعل هذا العمل قربة في سبيل الله. وأضفنا إلى ذلك مبادئ يجب على المسلم أن يعيها، وليعرف كل إنسان أن الإسلام لا يرضى التسول، وأن نبيه عليه السلام قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، يعني يرضى التسول لأصحاب الطاقات، وأن الإسلام ببعد نظره لا يكتفي من المسلم أن يعمل قدر حاجته، ولكن عليه أن يعمل قدر طاقته ليوفر للآخرين. وعلمنا الإسلام أن العمل أمانة، ولو كان صاحب العمل فاجرا سد يسد باب التلاعب، باب التهاون، باب تحسين السيئة، وما أمكر الشيطان إذ يسول للإنسان أن هذا لا يستحق، وأن ماله حرام، وأنه ابن كذا وكذا، وأن الدولة مش عارف إيه، وأهل العمل على قد فلوسهم، وهذه كلها أفكار شيطانية. العمل أمانة، والأمانة تؤدى إلى البر والفاجر، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة تؤدى إلى البر والفاجر، الرحم توصل برة وفاجرة، والعهد يوفى للبر والفاجر، والأمانة تؤدى إلى البر والفاجر. ومن المبادئ أن الإسلام لا يرضى مقابلة الرذيلة بالرذيلة، مش الشر بالشر والبادي أظلم، لا، ادفع بالتي هي أحسن، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وعلمنا الإسلام أن العمل المؤمنون فيه عند شروطهم، فهناك عمل بأجر يرتبط بإنتاج كمية فمن أنتجها فقد وفى، وهناك عمل بأجر ارتبط بالزمن ولا بد من الوفاء بهذا الزمن. وهذا مرض تفشى في مجتمعنا بصورة بشعة، وياريت المرض في أي نقطة أيها الإخوة، لو الإنسان تعب في حتة، مرض في حتة، ياريت المرض يقتصر عليه يكون هينا، ولكن دائما القذارة والوساخة والتهاون والضياع يعدو وينتشر ويتفاقم ويتجاوز الحدود، مدام ضربت سوسة خلاص المرض يتفشى ويتنوع ويتلون. والدليل على ذلك قلنا: إذا أردت أن توسخ وعاء من ماء ضع فيه نقطة حبر واحدة يتسخ، ضع فيه أي شيء قذر، ولكن إذا أردت أن تنظف أعياك ذلك. النظافة صعبة، الطهارة عالية، تحتاج إلى الهمم، تحتاج إلى العزائم، أما الأمراض فما أكثر أن تتفشى وأن تنتشر العدوى وأن يستشري الداء وأن يدمر المجتمع من حيث لا ندري. الإسلام يعالج هذا كله. ونضيف أن من أمانة العمل أن توسد الأعمال إلى أصحابها، إلى الكفاءات، إلى أربابها، أنه لا محسوبية ولا محاباة ولا استثناءات ولا قرابات، وأن العمل ليس ملكا لي، لو كنت مسؤولا فأنا أمين، والعمل حق الشعب وحق المجتمع وحق الدولة، أتصرف فيه بما يرضي الله ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول يحذر تحذيرا بالغا من هذا المرض، إذ يقول: إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة. قيل: وما إضاعته يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. هذه خيانة. ونظرا لأن المسلمين أو لأن الإنسان يحب العاجلة، فقد عجل الله له جزاء في الدنيا وادخر له أفضل منه في الآخرة، فقال للعاملين: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا يعني، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل، وبشر بحسن الجزاء إذ رأى عاملا وفي يده آثار العمل من خشونة أو جروح أو كذا، فنظر إلى يده وقال: هذه يد لم تمسها النار، يد العامل المؤمن، العامل المخلص. ليس كل العاملين ذاهبين إلى الجنة، وإلا ففي الكفار عاملون، ولكن وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. العمل بشروطه، العمل بشرط الإيمان، العمل لوجه الله، العمل لرسول الله، العمل لمصلحة المجتمع على حسب قوانين الشرع. هذا هو العامل الذي يبشره الله تبارك وتعالى بأن يده العاملة الكادحة المنتجة البناءة المعمرة، هذه يد لن تمسها النار. وكان صلى الله عليه وسلم جالسا ذات يوم مع أصحابه، فمر بهم شاب عليه سمات الجلد والقوة، فقال الصحابة رضوان الله عليهم: لو كان جلده في سبيل الله. شوف لما يشوفوا قوة وعظمة، مش بقول لو كان هذه الصحة عندي، لو كان ابني مثل هذا أو يتريق عليه، لا، لو كان جلده في سبيل الله. يريدون لو كان هذه القوة تقاتل في سبيل الله. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال المعلم الذي لا ينطق عن الهوى: لو كان يسعى على أبوين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على صغار يعولهم فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله. كلمات نبوية حكيمة بليغة، يجعل السعي على تحصيل مطالب الحياة بشروط السعي في الإسلام من درجات الجهاد في سبيل الله. إننا لكي نفهم هذا الحديث ونتفاعل مع عظاته وعطائه، ونتفهم بليغة ترغيبه وإغرائه وعلاجه ودوائه، علينا أيها الإخوة حتى تصلوا من قلوبكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تدركوا عظمة الأحاديث النبوية وما مؤداها وما مغزاها وما مرماها. كلمات تحتاج إلى تحليل، تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى تأمل وتفكر لكي نفهم هذا الحديث. كيف جعل الساعي على الحياة أو على الضعفاء وبر الأمهات والآباء في منزلة الجهاد في سبيل الله، لكي ندرك سر هذا ونعرف ما فيه من علاج وشفاء وإغراء. علينا أن نتمثل ونتصور الأعداد الهائلة من العاطلين السائلين المتسولين، ومن أبشع منهم من النصابين والمحتالين. أنا أتكلم وفكر أنت في الدنيا كده، اقرأ الجرائد، اقرأ البتاع، اسمع وشوف بعينك النصابين والمحتالين، وأن نستحضر في أذهاننا بل وأمام أعيننا بشاعة المآثم وفظاعة الجرائم التي يرتكبها أصحاب طاقات وقدرات انحرفوا بها عن طريقها المرسوم وعن بابها المشروع واستعملوها عدوانا وتخريبا وتدميرا وترهيبا، وأشاعوا في المجتمع القلق والاضطراب، الأرواح أزهقوها، البيوت روعوها، الأموال نهبوها، الأعراض اغتصبوها، أجهزة الأمن شغلوها، أجهزة القضاء شغلوها أو ضيعوا أوقاتها وبددوا جهودها. والذي يريد أن يتمثل عظمة الحديث وواقع الحياة كما ينبغي عليه أن يذهب إلى مراكز الشرطة، إلى السجون، إلى المحاكم، ليرى بعينه فظاعة الداء وبشاعة المرض، وليتمثل كذلك ما هو أبشع من وضع هؤلاء، أن يتمثل حال من وراءهم من صغار ونساء، ما حالهم، ما مصيرهم، ما سلوكهم، وقد انحرف عائلهم ووقع في قبضة العدالة ووضع في غياهب السجون وتشردت من ورائه أسرة، ماذا شرده، ماذا ضيع الأسرة؟ ضياع التربية، فقدان التربية الإسلامية، فقدان الإعداد والتقويم والتهذيب، عدم التبصر، عدم التفكر، انصاع مع أهوائه، أغراه شيطانه، استبدت به مطالب الحياة. تمثلوا هذا وتصوروه كي ندرك جانبا واحدا من عظمة هذا الحديث في مؤداه، وحتى لا نستكثر على العمل الشريف لمطالب الحياة أن يكون معدودا من أبواب الجهاد في سبيل الله. الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يتكلم لا ينطق عن الهوى، أحاديث إذ يسمعها الشباب يسمعها واعين، يسمعها يتفاعل معها يعيش معها، تتربى هذه المشاعر وتحتضن تلك الأحاديث وتحفظ من الآفات والفتن، الآفات التي دعونا أن يحفظنا الله منها، إذ تثار مشاعره، إذ يهتز وجدانه، إذ يتفتح قلبه، يحتاج إلى حراسة، يحتاج إلى غفارة، يحتاج إلى أمناء، يحتاج إلى رعاية، إلى غذاء، إلى إمداد. هذا الغذاء وذلك الإمداد أن يعيش في جو إسلامي، في جو إيماني يتسح هذا النور ويتألق وينغرس في النفس ويتمثل سلوكا يشيع الأمن والرخاء والسعادة في المجتمع. أما أن يترك للآفات والفتن ويعان على ذلك فإنه يتمرد. وللأسف الشديد أنني سمعت أن هناك جماعات إجرامية تكترى وتستأجر، تستأجر لارتكاب الجرائم، تريد أن ترتكب جريمة، تريد أن ترتكب من فلان، أن تؤذي فلان، اذهب إليهم واستأجرهم، وربما هناك كتابة عقود، وربما يفتحون مكاتب، وربما يحدثون إعلانات، اللهم إلا إذا خافوا أن تفرض عليهم ضرائب فإنهم لا يعلنون. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا واقع لا ننكره ولا نستسلم له، علينا أن نشخصه وأن ننظر أبعاده ونتفهمه وأن نضع له العلاج وأن نتعاون في مدافعة هؤلاء وفي الوقوف في طريقهم حتى ننقي المجتمع من سمومهم وننقذه من أخطارهم. هذا كله تعالجه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى العمل التي قلناها. هذه الدعوة قد يتعارض معها فهم خاطئ، ولذلك دعونا أن يصحح الله فهمنا للدين. فهم الدين هذا هو العقدة، هذا هو المنطلق. ما هذا؟ ما الذي أساء الفهم؟ كثير من الناس يسيئون فهم التوكل ويقولون أنا متوكل على الله وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم يا أخي، التوكل فضيلة إسلامية، فريضة إيمانية أمر الله بها المسلمين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن أدعوك وأرجوك وألح عليك ألا تهزأ بكتاب الله، أرجوك ألا تأخذ كلمات الحق مبررا للباطل وترضية لهوائك. تأمل أين وردت هذه الآيات. إن القرآن أيها الإخوة لا يتناقض ولا يتعارض، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والذي قال لك توكل علي سبحانه هو الذي قال هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، وهو الذي قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بأي آية تؤمن؟ أؤمنوا بالآيتين، أؤمنوا بكل ما قال الله، لا أخذ بعضه وأتنكر لبعضه. التوكل ليس سلبية، التوكل عمل، عمل من أعمال القلوب يساوقه عمل الجوارح. التوكل سبب من إنجاح الأسباب، يعني التوكل بذاته لا يجدي ولا يعطي، وإنما الذي يجدي ويعطي ويثمر الله تبارك وتعالى. ولكن أنا أعمل والأعمال أسباب، وأتوكل والتوكل سبب إنجاح الأسباب، يعني التوكل رأس الأسباب روح الأسباب. والله تبارك وتعالى يقول لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. متى جاءت هذه الآية؟ جاءت في سياق غزوة أحد، جاءت في باب القتال بعد أن أمره الله بأن يعد العدة وأن يهيئ الصفوف، وقبلها قال وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، وقال له أخذ الحذر يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وأمره بالصبر والثبات يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، ونهاهم عن التنازع إعداد الآلات وتجهيز وإعداد الصفوف. بعد ذلك كله العزم، عد هيئ جهز اعدل. إذا عزمت خذ السبب الأكبر. ما هو السبب الأكبر؟ توكل على الله. لماذا يقول الله ذلك؟ علاجا لنا، لا يريدنا بطالين ولا خاملين، يريدنا عاملين ويريدنا مع أننا عاملون ألا نكون مغترين، ألا نغتر بالأسباب. اقرأوا آخر الواقعة: أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. إلى آيات كثيرة جدا. الإسلام يدعو العمل ويدعو للتوكل، والتوكل ليس سلبية، التوكل إيجابي. التوكل هو ذاته سبب من الأسباب، إلا أنه عمود الأسباب، سبب إنجاح الأسباب. فالله تعالى يربي فيك الإيجابية والجدية والتعبير عن وجود النفس والاستقامة وعدم الاغترار بذاتك، بل عليك أن تكل الأمر إلى مالك الأمر، أن تتوكل على الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله كفاه الله. وقال الشيطان لشيطان آخر: ماذا تعمل بمن هدي وكفي ووقي. شوف الشيطان ييأس، ييأس ممن لجأ إلى جانب الله. ما تطلعش من بيتك مغرور بأنك معلم وإنك خبير وأن السوق مقطعك، الكلام اللي احنا عارفينه ده. لا، توكل على الله، خذ بالأسباب وتوكل على رب الأسباب والمسببات، واستغفر الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. وبعد، لضيق الوقت، التوكل وفكرة تانية الرزق. وما من دابة تفرع رزقها تجري جري الوحوش وغير رزقك لن تحوش. صح، هذا صحيح، ولكن هذا يمنعني؟ لا يمنعني. وما يدريك لعل الله قدر الرزق معلقا بسبب. والذي قال وما من دابة في الأرض إلا على رزقها هو الذي قال اعمله، وهو الذي قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. الله يرزق العاجز عن الأسباب، العاجز عن العمل. من رزقك وأنت جنين في بطن أمك؟ الله، وأنت لا سبب لك. من يرزق الدودة في الصخرة الصماء؟ الله تبارك وتعالى. عند العجز النهائي يتكفل الله، أما عندها يعطيك الطاقة ويصخر ويدعيك ويرغبك مش عايز أقول كلام تاني وتخمل وتقول يرزقني الله. لا، اقرأ الآيات قبل هذه الآية: يا عبادي الذين أمنوا أن أرضي واسعة وإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. استمع أخي المسلم، استمع لنختم الخطبة: خالدين فيها نعم أجر العاملين، نعم أجر العاملين. من العاملون؟ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. إذن عاملون، صابرون، متوكلون، وبعدها مباشرة: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا، وقلبا خاشعا، ورزقا واسعا، ودعاء مستجابا. اللهم ايقظنا من غفلتنا، اللهم صحح في الإسلام نظرتنا، اللهم ايقظنا من غفلتنا وصحح في الإسلام نظرتنا. اللهم ارفع كلمة الإسلام، اللهم اعز لواء القرآن، اللهم اجعل كيد اعدائنا في نحورهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واقلب الرعب في قلوبهم واجعل الدائرة عليهم وانصرنا عليهم انك على كل شيء قدير. اللهم الهمنا ذكرك ولا تنسنا شكرك. واغننا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عمن سواك. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم أذكركم. أقم الصلاة.